Radio Orient.
بكم مستمعين نقدم لكم نشرة المساء من راديو أوريان، أصحابكم فيها أنا بلقيس النحاس، وإليكم أبرز العناوين. فرنسا في حالة استنفار مع تواصل الحرائق واقتراب موجة حر رابعة جديدة. ترامب يبدأ لقاءات منفصلة مع نتنياهو وزيلينسكي، والحربان في غزة وأوكرانيا في صلب المباحثات. غزة والضفة الغربية تتواصل العمليات الإسرائيلية وأوامر جديدة بالاستيلاء على أراضي جنوب جنين مع اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى. زين الدين زيدان يتولى تدريب المنتخب الفرنسي بعقد يمتد حتى كأس العالم 2030. نبدأ من الحرائق التي تجتاح أوروبا، فتستعد فرنسا لمواجهة رابع موجة حر كبيرة منذ بداية العام، في وقت تواصل فيه السلطات وفرق الإطفاء مواجهة الحرائق التي اجتاحت جنوب غربي البلاد وخاصة في مقاطعة جيروند، وسط تحذيرات من أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وظروف الجفاف إلى تعدد اشتعال النيران. وقالت سلطات إقليم جيروند أن الحريق لا يزال مستقرا على الرغم من ظهور بؤر اشتعال جديدة، فيما يعمل أفراد الإطفاء على تثبيت خطوط المواجهة على امتداد نحو 130 كيلومتر لمنع انتشار النيران مع تغير الظروف الجوية. آلاف السكان إلى منازلهم في بعض المناطق، أمرت السلطات بإجلاء نحو 4000 شخص من المخيمات وأماكن الإقامة السياحية في منتجع لكانو احتياطا لاحتمال تجدد الحرائق. كما يتواصل التعامل مع حرائق أخرى في إقليمي فار وأيضا أوت كورس، بينما أعلن السيطرة على الحريق في إقليم لاند مع من دون إخماده نهائيا. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تبلغ درجات الحرارة نحو 37 درجة مئوية مع إعلان حالة التأهب البرتقالية بسبب موجة الحر في جيروند ولاند. وفي هذا السياق تعقد الحكومة الفرنسية مساء اليوم خلية أزمة لتقييم تطورات الوضع وتنسيق إجراءات الاستجابة، بينما حذر الرئيس إيمانويل ماكرون من أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة في مواجهة الحرائق. وفي ظل استمرار حرائق الغابات في مقاطعة جيروند، أكد الإمام طارق إبرو الإمام الأكبر لجامع بوردو في تصريح خاص به راديو أوريان أن الجالية المسلمة شاركت في جهود إغاثة المتضررين واستقبال المجلين، داعيا إلى تعزيز التضامن في مواجهة هذه الكارثة. دبلجا إلى اللغة العربية بصوت الزميل سليمان ياسيني.
إن ما يبعث الطمأنينة في نفوسنا هو روح التضامن التي أبداها جميع مواطني المنطقة على وجه الخصوص. إنه تضامن يتجاوز الأديان والقناعات الشخصية، لأن الأمر يتعلق بكارثة تمس الجميع. ونحن بصفتنا اتحاد مسلمي جيروند دعونا المسلمين باعتبارهم مواطنين وأفرادا إلى الاهتمام بالجيران وبالحيوانات الأليفة الضائعة أو التائهة، والمحافظة على البيئة والمشاركة في أعمال التضامن المجتمعي. وبالتوازي مع ذلك فتحنا مراكزنا لاستقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إذا رأت السلطات الحاجة إلى ذلك. كما يشارك الإغاثة الإسلامية فرنسا في هذا الجهد، حيث تقوم بعمل مهم للغاية، وقد خصصت مبلغ 100,000 يورو لدعم المتضررين من الكارثة. ومن ثم فإن عملنا يقوم على محورين، محور ديني وروحي من خلال دعوة الأئمة إلى الدعاء بأن يرفع الله هذه الكارثة، وفتح دور العبادة أيضا أمام المحتاجين. وهناك كذلك محور اجتماعي تتولاه الإغاثة الإسلامية فرنسا، التي يساهم متطوعها في استقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وتوزيع المواد الغذائية ومنتجات النظافة وغيرها. وهكذا فإن الجالية المسلمة شأنها شأن المجتمع الفرنسي بأسرها، تتعبأ لمواجهة هذا الخطر الذي لا يتوقف عن التوسع والذي بات يقترب من مدينة بوردو الكبرى.
كما أعلنت الحكومة تسريع دراسة طلبات العمل الجزئي للشركات المتضررة، وعقد اجتماع مع ممثلي القطاع الاقتصادي لبحث إجراءات الدعم في وقت يقدر فيه عدد العاملين المتعذر عليهم العمل بسبب الحرائق بنحو 130,000. أما في إسبانيا فقد أعلن رئيس الوزراء الإسباني أن جهود رجال الإطفاء والجيش أحرزت تقدما في مكافحة حرائق الغابات غرب مدريد، بعدما وصفه بليلة إيجابية، وحذر في الوقت نفسه من أن موجة الحر والرياح المتوقعتين قد تعقدان جهود احتواء النيران. نعود إلى الشأن الفرنسي وتحديدا إلى قطاع الصحة، فقد رفض مجلس صندوق التأمين الصحي الفرنسي مشروع الحكومة الرامي إلى تقليص نسب التعويض عن عدد من الخدمات الطبية ونقل جزء أكبر من تكلفتها إلى شركات التأمين التكميلي والمؤمن عليهم. وصوت أعضاء المجلس بالإجماع ضد مشاريع المراسيم الحكومية التي تقترح ابتداء من مطلع عام 2027 خفض نسب التعويض عن النقل الطبي وبعض الأدوية والمعدات الطبية والعلاج للأسنان، كما يقترح مضاعفة الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن عليه سنويا من 100 إلى 200 يورو. وتقول الحكومة أن هذه الإجراءات ستوفر نحو 2 مليار يورو لخفض عجز نظام التأمين الصحي، فيما تحذر النقابات من أنها ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين ولا ارتفاع أقساط التأمين التكميلي، ولا سيما على الشباب والمتقاعدين والعاطلين عن العمل. إلى الولايات المتحدة، فقد وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول لقاء بينهما منذ بدء الحرب على إيران، وذلك بعد أشهر من التوتر الذي شهدته العلاقات بين الحليفين. ومن المتوقع أن تهيمن على المباحثات تطورات الملف الإيراني والحرب في غزة وتنفيذ الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، في وقت تؤكد فيه واشنطن رغبتها في منح الدبلوماسية مع طهران فرصة جديدة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أن طائرات حربية أمريكية أقلعت من قواعد في إسرائيل لتنفيذ ضربات على إيران، مؤكدا أن بلاده سترد بكل قوة إذا تعرضت لهجوم. في المقابل، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيريه العماني والسعودي تطورات مضيق هرمز وسبل تعزيز الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر في المنطقة. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الإيرانية فقدان نحو 230 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز جراء الضربات التي تعرضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب مع الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الحكومة بأن الهجمات أدت أيضا إلى تعطل مطار بوشهر دون أن يحدد موعدا لاستئناف عمله. على صعيد آخر ميدانيا، فقد أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للمملكة قرب الحدود الشرقية من دون تحديد مصدرها. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أيضا اعتراض مسيرة قرب الحدود مع الأردن، مشيرا إلى أنه يتحقق من مكان إطلاقها. إلى غزة، فقد أصيب مواطنان برصاص القوات الإسرائيلية شرق دير البلح وسط قطاع غزة، فيما أصيب 9 مواطنين آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في منطقة سوق البلاطة بمخيم النصيرات. أما في الضفة الغربية، فقد أصدر الجيش الإسرائيلي 4 أوامر عسكرية بالاستيلاء على أراض جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية، في وقت اقتحم فيه عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال التي واصلت فرض إجراءات مشددة على أبوابه. وفي هذا السياق، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه من تصاعد عنف المستوطنين، معلنا توثيق أكثر من 1300 اعتداء في الضفة الغربية منذ بداية العام. إلى لبنان، فقد أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل أنها عثرت مطلع الشهر الحالي على نحو 4000 كيلوغرام من مركبات نترات الأمونيوم داخل مبنى مهجور في بلدة حول الحدودية. وقالت القوة أن فرقها المختصة أزالت المواد المتفجرة وجعلتها آمنة بعد إجراء تقييم للمخاطر. أعلنت الولايات المتحدة بدء مراجعة شاملة لوجودها العسكري في أوروبا، في خطوة تعكس توجها جديدا في سياساتها الدفاعية تجاه حلف شمال الأطلسي الناتو. التفاصيل مع الزميل سليمان ياسيني.
الإعلان الأمريكي جاء على لسان وكيل وزارة الدفاع البنتاغون إيربريتش كولبي، الذي قال إن بلاده شرعت في مراجعة وجودها العسكري في أوروبا، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان انتقال حلف شمال الأطلسي نحو تحمل المسؤولية الرئيسية عن الدفاع التقليدي في القارة الأوروبية. وأوضح كولبي في منشور عبر منصة إكس أن المراجعة تأتي تنفيذا لما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في شهر حزيران يونيو الماضي، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في بناء حلف أكثر قوة وعدالة واستدامة على حد قوله، مع تقليص الاعتماد الأوروبي على القدرات العسكرية الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في وقت وجهت فيه واشنطن انتقادات لعدد من الدول الأوروبية بسبب رفضها السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد تابعة لحلف الناتو على أراضيها خلال الحرب على إيران، وهو ما اعتبرته الإدارة الأمريكية مؤشرا على ضرورة إعادة تقييم طبيعة التعاون الدفاعي داخل الحلف، كما لوح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث بخفض المساهمة الأمريكية في ميزانية حلف الناتو إذا لم تلتزم بعض الدول الأعضاء بتعهداتها السابقة المتعلقة برفع الإنفاق الدفاعي. وكان قادة الحلف قد اتفقوا خلال قمة لاهاي العام الماضي على تخصيص ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الأمني بحلول 2035، منها 3.5% مخصصة للإنفاق العسكري المباشر. وتعكس هذه التطورات توجها أمريكيا متزايدا نحو إعادة توزيع الأعباء الدفاعية داخل حلف الناتو، بما يضمن تعزيز قدرات الدول الأوروبية على حماية أمنها مع الحفاظ على تماسك الحلف في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
إلى ألمانيا، فقد ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن منفذ اعتداء برلين الذي أودى بحياة امرأة وأصاب 29 آخرين سجل مقطع فيديو أعلن فيه مبايعته تنظيم الدولة الإسلامية داعش يوم تنفيذ الهجوم، وذلك وفقا لما نقلته الصحيفة عن مصادر أمنية. ننتقل إلى الشأن الروسي الأوكراني، فقد وصل الرئيس الأوكراني إلى البيت الأبيض حيث يبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا، وفي مقدمتها الحصول على صواريخ باتريوت الاعتراضية. ويأتي اللقاء بعد هجوم بمئات الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو في ظل تواصل الضربات المتبادلة بين الجانبين. أما في اليابان، فقد قتل شخص وأصيب عشرات آخرون جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة وضرب جنوب غرب اليابان، متسببا بانهيار مباني واندلاع حرائق. وقالت السلطات أنها تخشى وجود عدد من الأشخاص العالقين داخل مركز تجاري تضرر بشدة، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار. في التطورات المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يبدأ الأحد تطبيق قواعد جديدة في الاتحاد الأوروبي تلزم بوضع علامات على المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية ومساعدة المستخدمين على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف. ونختم بالرياضة، فقد أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين زيد الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي بعقد يمتد 4 سنوات. وكشف زيدان أنه رفض عروضا لتدريب أندية خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية لأنه كان ينتظر فرصة تولي تدريب المنتخب الفرنسي، معتبرا أن تولي هذه المهمة يمثل بالنسبة إليه حلما تحقق. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا المساء، كنت معكم بلقيس النحاس، وكان معكم ألكسندر ورد في الإخراج الإذاعي. دمتم بخير وإلى اللقاء.